الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل فيقول: كثر الجدل والكلام عن كيفية صف الرجال والنساء في صلاة الجنازة، فهل توضع جنازة الرجل بحيث يوضع رأسه عند وسط المرأة، أو يكون الرجل بمحاذاة المرأة؟ أرجو أن تبين لنا ذلك والراجح من أقوال العلماء. من المتفق عليه عند العلماء أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية يجب على بعض الأمة أن يقوموا به، فإن لم يقوموا به أثموا جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع صلاة على الجنازة إلا لما كثرت الجنازات، فإن كان هنالك مشقة في أن يصلى على كل ميت وحده جمعنا الجنازات، وإن لم تكن هنالك مشقة فمن حق كل ميت أن يصلى عليه. يعني أنا لو كنت إماما وجاءت جنازتان أصلي مرتين، ما في مشقة عليه، والأجر أعظم. يعني أغلب المساجد تجتمع وتزدحم جنازتين، مش أكثر، خمس جنائز بعض المساجد الكبيرة. وبعض السلف هذه المسائل لا يوجد فيها لها يعني أدلة نقلية إلا أفعال السلف، فالناظر في أفعال السلف يجد أن لهم أقوال سواء في أصل الصلاة أو سواء في ترتيب الأموات. أما بالنسبة لأصل الصلاة فقلت أن الجمع يكون عند الحاجة وعند كثرة وجود الجنائز. في الطواعين العامة كان يموت في اليوم الواحد ألوف مؤلفة، فكان يؤتى بالناس ولا يجدون كفن، فكان يلف مجموعة كبيرة من الناس بكفن واحد، فكان الناس يحتاجون أن يصلوا على الناس مجموعات، وكما يحصل في بعض بلاد المسلمين اليوم كما شاهدنا ورأينا في سوريا في بعض المواطن وبعض الأحيائين، نسأل الله أن يرحمهم وأن ينتقم ممن يعني آذاهم. كانوا يصلون على الجنائز بالعشرات، فإذا اضطررنا لهذا هذا أمر لا حرج فيه. بعض السلف كان يقال يصلى على الرجال وحدهم وعلى النساء وحدهم. بعض السلف يقول إذا اجتمعت جنازات كثيرة فالرجال يعني يصلون على النساء، فالرجال يصلى عليهم وحدهم والنساء يصلى عليهم وحدهم. وبعض السلف كان يقول يصلى على جميع الجنازات معا الرجال والنساء، ويصفون صفا واحدا يبتدئ بالرجال ثم يوضع على الجانب الآخر النساء صفا طوليا واحدا. ومنهم من قال لا، يوضع الميت لجنازة الرجال ويقدم أقرأهم القرآن للإمام، يقدم للإمام أقرأهم القرآن إذا ولد مجموعة رجال، فيصف الرجال ثم يصف بعد الرجال النساء، فتكون النساء من جهة القبلة في عمق القبلة. والثابت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على عند رأس الميت إن كان ذكرا، وعلى وسط الميت إن كانت أنثى. إن كان الذكر إن كان الميت ذكرا وقف صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وإذا كانت أنثى وقف عند وسطه. إذا بعض أهل العلم يقول إذا اجتمع الجنازتان والقلب يميل لهذا فتكون الإمام موقف الإمام توضع الجنازتين بطريقة أن الإمام إن وقف فيكون قد وقف في آن واحد عند رأس الذكر وعند وسط الأنثى. يعني ترتب الجنازات بطريقة أن الإمام لما يقول الله أكبر يكون قد وقف عند رأس الميت الذكر، لأن الذكر يكون في أمام الإمام والأنثى تكون في ميال الإمام في القبلة، تكون في القبلة، فتوضع بطريقة تكون لا تكون الجنازتان متحاذيتين وإنما تكون جنازتان متباعدتين، وهذا أمر لا حرج فيه. وكل هذه المسائل الوارد فيها إنما هو آثار عن السلفين، وأنا أقول هذا الكلام يعني نظرت في المصنفات ونظرت في الآثار، فهذا يعني هذا زبدة، هذه زبدة أقوال السلف رحمهم الله تعالى في المسألة. ومما ينبغي أن نعلم أن أعلم الصحابة في الغسل الميت من؟ صحابة فقههم، يعني كل صحابي يمتاز بفقه، فأعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأعلم الناس بالقضاء علي، وأعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلم الناس في أحكام تغسيل الميت وأحكام الجنازات أم عطية الأنصارية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكلها بتغسيل بناته، وكان يعلمها مشرفا على التغسيل بنفسه، فيعلمها فقال لما غسلت المعطية زينب قال فإن فرغت فآذنيني، إذا فرغت من غسل مسألة علمها كيف تغسل، ثم قال إذا فرغت من غسل آذنيني، ما تعملي شيء بعد الغسل إلا بعد أن تخبريني، فكانت تخبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه ذلك. ولذا من أراد أن يعرف الراجح في مسائل الخلاف في مسائل غسل الميت أم عطية، وأخذ أخذا عمليا في تغسيل الميت، وكان يسأل كثيرا أم عطية ابن سيرين، وأخذ ذلك عن ابن سيرين أيوب السختياني، وكان أيوب وابن سيرين يمارسان الغسل، يعني هم الذين يغسلون الأموات في زمن السلف، وتلقوا هذا العلم عن ابن عطية، فهذا العلم أصبح أيضا له إسناد، أصبح هذا العلم له إسناد. ولذا أقوال ابن سيرين وأقوال ابن عطية في مسائل أم عطية رضي الله عنها وابن سيرين وأيوب من الأقوال المعتبرة في هذا الباب. سؤال: هل يجوز تطيير مكان السجود؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد واجعلوا في الثالثة كافورا، ثالثة في الكافور فيها كافور اللي هو الطيب، في الغسلة الثالثة للميت الأخيرة لما يتغسل يكون طبعا لا يلزم الغسل ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما غسلت زينب قال لها غسليها خمسا أو سبعا أو ما ترين. والعلماء استنبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم أو ما ترين أن الأصل في المغسل أن يكون فقيها وأن يكون أمينا، ولا يجوز للجهال أن يتولوا هذا العمل، يعني قد بعد الفراغ من الغسل قد ينزل من الميت شيء فتضطر بعد نزول شيء تضطر تغسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حصرها بخمس ولا حصرها بسبع، لكن قال أهل العلم تنصيص النبي على الثلاث أو خمس أو سبع يسن للحي والميت في الغسل أن يكون إيش؟ أن يكون وترا، يسن في الغسل أن يكون وترا، قال أو ما ترين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في من يغسل قال واجعلوا في الغسلة الأخيرة في الحديث الآخر قال كافور، الكافور اللي هو إيش؟ طيب، نوع من أنواع الطيب معروف ما زال معروفا، وحتى أن العلماء لما قرأت عن الكافور وميزات الكافور قالوا سبحان الله الكافور ينفع الميت ويطرد الهوام عنه فترة طويلة جدا، يعني الكافور مادة حادة جدا تعين على بقاء الميت أطول مدة وتطرد الهواء. أنا أغسل شقيقي رحمه الله قبل 3 أيام ووضعنا في القسط الأخير كافور، للآن رائحة الكافور على أسبوعنا من حدته، يعني مادة حادة جدا ورخيصة جدا للأسف. قليل من الـ يعني من يستخدم الكافور من إخوانا اللي بغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وغسليها بماء والسدر. كيف ماء والسدر؟ سدر مادة سدر يطحن، يطحن السدر بصير زي البويدرة ويوضع في الماء تصبح له رغوة، فتؤخذ رغوة السدر ويغسل فيها رأس الميت ويغسل فيها بدن الميت، يغسل فيها رأس الميت وبدن الميت. فهذا السدر أيضا سهل موجود، موجود وسهل استخدامه. وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على السدر والكافور له أسرار نحن لا نعرفها، قد نعرف بعضها بالتحليل الطبي، لكن في عالم آخر، عالم يسمى عالم البرزخ، ما ندري ما هي هذه الأسرار. لكن قال ابن سيرين إذا لم يجد سدرا فليغسله بالخطم أو بالإسنان أو الإشنان، هي الصابون، يعني المادة التي تنظف. والغسل ليس تنظيفا، الغسل تعبدا، الغسل الميت تنظيف ولا تعبد؟ يعني لو كان قد اغتسل ومات غسله ولا خلاص يكفي بالغسل؟ لذا لما كان الغسل عبادة جاز أن نضع الكافورة وأن نضع الطيبة على النساء. لو كان الغسل تطيب ليس عبادة وليس بسبب الموت، لا يجوز للمرأة أن نضع لها الطيب، فجاز لنا أن نضع الطيبة حتى أيضا في تغسيل المرأة. والمرأة لا يجوز أن نظهر منها في غسلها المعتاد، لا يجوز أمام الرجال أن تظهر ريحة أن تظهر رائحة طيبها. وكذلك قال علماؤنا رحمهم الله تعالى لما كان الغسل ليس للتنظيف فقط وإنما هو بسبب الموت، قال فإذا لم نستطع أن نغسله فإننا نيرممه. إذا كنا ما نستطيع غسله نيرممه، لأن الغسل ليس تنظيفا. يعني كذلك الصلاة، الصلاة أنت لو كنت نظيفا ما تقول والله أنا وجماعة أهلك تقول أنا نظيف مش بحاجة لغسل، لا، الغسل عبادة واجب. ولذا الإنسان إذا كان يتهرى ولا يتحمل الماء فجماهير أهل العلم يقولون إنه ييمم طيب. الآن الطيب سنة وأشرف أماكن في الإنسان، إنما هي إيش؟ أماكن السجود. ولذا يسن أن يطيب الميت، ولا حرج أن تخص مساجده، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند ابن شيبة، يقول وتطيب مساجده. إيش يعني مساجده؟ يعني الأعضاء التي يسجد عليها، يعني على الجبين، على الأنف، على الكفين، على الركبتين، على القدمين يوضع الطيب. فهذا ثابت عن جمع من السلف كما عند ابن شيبة، وهذا أيضا يعني أعلى من ورد عنه تطيب المساجد، تطيب أعضاء السجود، إنما هو ابن مسعود، إنما هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، تشمل الأحاديث العامة التي فيها تطيب الميت والله تعالى. رجل طاف طواف العمرة وهو على وضوء، ثم انتقض وضوءه في الشوط الثالث وأكمل بقية طوافه دون وضوء، هل عليه شيء؟ وماذا كان ينبغي أن يفعل؟ أنا هذا أزيد من عندي من كيف، يعني إنسان طاف الشوط الأول، طاف الشوط الثاني، في الثالث أحدث، ماذا يصنع؟ أماكن موضعات في الحرم ليست بعيدة وكثيرة من غير قضاء حاجة، يعني في داخل الحرم من مجموعة موضعات. ومن أعجيب ما رأيت في الحج الماضي، رأيت أخ ماليزي بجانب إمام ثم استيقظ فكان فقيها شابا ماليزيا، يعني استيقظ فواضع معه يعني زجاجة ماء على نظام البخ المكثف، فتوضأ ولم يبق له أي أثر أبدا في الوضوء وهو جالس. توضأ وهو جالس وضوءا كاملا، ورأيته وهو يغسل قدميه وتتخطى الغسل، غسل القدمين غسل كامل. ويستطيع الإنسان يتوضأ بأقل من ربع هذا الكأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني يرش رش ماء مكثف ويغسل يده ويعني يتوضأ وضوءا تاما. فلا يلزم، يعني الوضوء سهل، الوضوء سهل، فيمكن الإنسان يتوضأ في أي مكان، يعني يتوضأ مرة مرة، يتوضأ مرة مرة، مع أنه موجود كما قلت في بعض أماكن في الحرم، يعني مثلا في البدروم في الحرم يوجد أماكن في زوايا حنفيات وماء وتتوضأ وموضوع الوضوء. فيمكن الإنسان يتوضأ ثم بعد وضوئه طاف الشوط الأول، طاف الشوط الثاني، الشوط الثالث في منتصف وانتقض وضوءه، يتوضأ ايش يعمل؟ يبدأ بالطواف من الشوط الثالث اللي طافوا بالغي الثالث، ما المقدار الذي طافه من الطوق من الشوط الثالثة يلغيها ويبدأ بالشوط الثالث. وهذا يسمى عند أهل العلم لا يستأنف، وإنما يبني ولا يلزم الموالاة إن كانت الخلل قصيرا في الطواف وفي السعي. يعني بعض الناس قد يكون رجل كبير فلا يستطيع أن يسعى بتوالي، يسعى ويرتاح، يسعى ويرتاح، أو يطوف ويرتاح كما كانت تفعل أمهان رضي الله تعالى عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أهلي واشترطي، كان يخشى عليها من ثقل بدنها ألا تكمل حجها، قال اشترط، قول اللهم محلي حيث حبستني. فمن كان ثقيلا لا يستطيع، لو أنه جلس لا حرج، إذا استقاله العلم إذا هذا الذي انتقض وضوءه ذهب ثم عاد وكان الفصل قصيرا وليس بطويل فإنه يبني ولا يستأنف، فإن طال الفصل فإنه يستأنف من جديد. يعني إنسان ذهب لقضاء حاجة أو ذهب لمكان السكن وقضى الحاجة وتوضأ وطال الأمر، ولما يرجع للحرم مرة أخرى وخروج ودخول في مواطن الزحمة في وقت الزحمة يحتاج لوقت، فإذا طال الأمر ماذا يصنع؟ يستأنف من جديد. وأما الفصل اليسير فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. طب هذا صاحبنا تممه غير متوضي، تممه غير متوضي أثم، آثم بهذا، لأنه الراجح أن الطهارة للطواف واجبة. ومنهم من قال بالركنية، والقول بالركنية معتمد حديث ابن عباس الطواف والصلاة، حديث ابن عباس الصلاة الطواف والصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام. والمحدثون منذ القدم مختلفون، فمن صححه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كشيخنا الإمام الألباني رحمه الله جعل الطهارة ركنا للطواف، فإن وقع الطواف دون طهارة فالطواف غير مقبول. يعني لو هذا كان يقول طواف الوداع على هذا القول، طواف الإفاضة عفوا على هذا القول، ورجع إلى البلاد حجه باطل على هذا القول. وغير واحد من أهل العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وابن القيم في إعلام الموقعين ناقش هذا القول مناقشة بديعة حديثية وفقهية وتوجيه، وذكر أقوال والردود على بعضهم بعضا، وخلص إلى ما ينشرح صدري إليه أن طواف أن الطهارة للطواف واجب، فمن طاف وهو ليس على طهارة آثم ولكن طوافه صحيح، آثم ولكن طوافه. ومن هنا جاءت مسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الحائض، إذا حاضت قبل طواف الإفاضة ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ بعض الناس المنحرفين ولا سيما انحرافهم على الشيخ الإسلام ابن تيمية يكفرون في هذه المسألة. بعضهم يكفر ابن تيمية في هذه المسألة. وأنا لا أكلمكم بفضل الله قرأت يعني قسما لا بأس به من تراث شيخ الإسلام ولا سيما مما طبع في بدايات الطلب. أعلم منهج شيخ الإسلام في توسعة الخلاف، إلا أني رأيته في بعض المسائل صلبا يابسا على القول واحد وأن لا يقبل غيره على خلاف عادته في توسيعة الخلاف، حتى أني أشرت على أخي وحبيبي حمزة المجاري أن تكون رسالته في الدكتوراه في هذا الباب في موضوع الخلاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الآن يكتب الرسالة وأسأل الله عز وجل أن ينفع به. فكان يابسا، كنت أستغرب من يبوسته في مسألة مثلا الطهارة في الطواف، وحتى تجيب على بعض مسائل الطلاق كان يابس فيها، لكني من بالتأمل وجدت أن سبب يبوسته تحقيق مقاصد الشريعة. فكان شيخ الإسلام يقول لهم طيب هذه حاضر وجاية من الصين أو من الهند إيش تعمل؟ قالوا بطل حجها وتحج من قابل. فكان شيخ الإسلام يقول القابل تكلموا عنه العام القابل تكون لسه ما وصلت لبلدها هذه مرة تقول القابل تحج من قابل يأتي القابل وهي لسه في طريقها إلى العودة كيف تحج من قابل؟ يعني أنتم تتكلمون كلاما لا يقبل لا يقبل التطبيق ليس هذا دينا. كان يابسا فكان ماذي ويقرر أن المرأة الحائض إذا ما تستطيع العودة ولا تقدر تتقي الله قدر استطاعتها وتلتجم تحتشي وتلتجم حتى لا يسيل دم على دم الحيض على يعني ثيابها وعلى يعني ينزل منها وتطوف على حالها وتتقي الله. احنا اليوم يعني يوجد ابره على طول عند الاطباء تاخذ ابره خلاص على طول الحيض بالقطع ولا خذي ابره تطهري بهالابره والدم من بطن ينزل تغتسلي طاهر انت تتوضا طوفي. هذا الان كلامنا لخواتنا، اما قديما ما كان هذا موجود، واذا كان موجود كان يعني بطيء اثره بطيء. انا وقفت على اثر لعطاء وكان عطاء من افقه الناس في الحج وكان ينادي المنادي اذا كان عطاء في الموسم في موسم الحج يقول لا يفتي احد في هذا الموسم وعطاء فيه، وكان ينادي المنادي وفي الموسم بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مو اعطاء افقه بعض الصحابه في الحج العلم يرفع أقوامه، وكان عبدا أسودا رحمه الله تعالى. قفت على عطاء يقول تشرب ماء الأراك، تشرب ماء الأراك، هذا الحائط تشرب ماء الأراك، ولعل الحبوب التي تأخذها الآن الحائط لتمسك الحيض لعلها حبوب الأراك، ما أدري إخوانا الصغار لو يعني يبحثون في هذه الجزئية. فكان بالتجربة يعلم أن المرأة إذا دقت الأراك فشربت ماءه فإنه يحبس دم يحبس دم الحيض. نعم جزاك الله خير. السواك كثير علماء الغرب أسلم بسبب السواك، وقرأت مقابلة مع طبيب ألماني يقول عملت حقل البكتيريا وبر الأنسولين والقضاء على هذا الحقل، قال فوجدت السواك يعني يقضي على البكتيريا أكثر من الأنسولين، يعني هذا السواك له من الأسرار ما الله به يعلم. ومن أعجب ما وقفت عليه من قريب كلام الملقيني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا وهو في النزع أن يستاك، وكان يشير بالسواك إشارة قد انهارت قواه صلى الله عليه وسلم، فيقول وسبب استخدام السواك يقول أنه يريح الإنسان ويعين على راحة العبد لما تخرج روحه. يعني السواك يعين على أن الإنسان في الاحتضار إذا استطاع يستخدم آخر حياة السواك فهذا أمر حسن، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل إني قرأت في بعض شروح الحديث لحديث السواك أن الذي يستخدم السواك بكثرة يرزق إبانة الحروف، يعني يتكلم والحروف تكون يعني تظهر على وجه أحسن. بعض الناس يتكلم وحروفه لا تخرج منه على وجه جليل، فالسواك يعيد عليه. على الحال لعلنا فطرنا في جوابه. شيخنا بارك الله فيك، حديث يوم الناس أقرأهم، هل المراد أحفظهم أم أتقنهم؟ أنا أسأل، أم أفقهم؟ طيب يوم القوم أقرأهم، أقرأ الناس أبي. ورد في هذا الحديث الراجح أنه مدرج عند الترمذي أقرأ أمتي أبي، وبين هذا جمع من المحدثين أقرأ الأمة أبي. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أصابته مصيبة الموت وهو في مرض الوفاة، من الذي قدمه للصلاة؟ أبو بكر. فلازم نفهم أقرأ الناس أقرأ يؤم القوم أقرأهم على ضوء فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما لنا أن نفهم الحديث استقلالا عن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نضم قوله إلى فعله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من يمتاز؟ أبو بكر أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا عائشة حاولت تثني النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن كنا صواحب يوسف، ما رأيت بأذهب لذي لب منكن، ما رأيت بأذهب لذي لب منكن، صاحب اللب والعقل أمام النساء لبه يضيق، لبه يضيق، ما رأيت بأذهب ذي لب منكن. فكانت عائشة تقول إني خشيت أن يتشاءم الناس من أبي، لأن لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرون أبو بكر محل النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، إيش يعملوا؟ يتشاءموا. فخشيت أن يتشاءم الناس من أبي. فقلت يا رسول الله إن أبي رجل أسيف، إن أبي أبو بكر رجل أسيف، ومعنى أسيف لما يقرأ القرآن يختلط بكاؤه مع قراءته، رقيق قلبه رقيق ويتأثر بالقرآن، وإذا قرأ واجد القرآن البكاء يختلط والناس لا تفهم. فأبي رجل أسيف، انظر غيره، شوف غيره غير أبي. فقالت في مسلم تقول فإني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فهذا إشارة واضحة أن أبا بكر هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. لذا جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فسألته، ثم قال يعني حضر معك شيء فاسألي، فقالت إن لم أجد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سلي أبا بكر، سلي أبا بكر أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إخواني، وأنا دائما أنبه على هذه الجزئية وهي مهمة جدا، طلبة العلم اليوم لما يذهبوا لأقوال الصحابة ويجمعوها ما يجدون قول أبي بكر في الفقه، يجدوا أقوال عبد الله بن جبير، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولا يجدون أقوال أبي بكر. من أين جاء أقوال أبي بكر وعمر وكذلك عمر؟ عمر يجدون له إدارات، أعمال إدارية، وترى للآن في أمريكا تدرس إدارة عمر، للآن في أعرف الجامعات الأمريكية تدرس إدارة عمر الخطاب. وعمر كما صح عند الفسوي في المعرفة والتاريخ كان يولى الرجل 4 سنوات ثم يعزله، يعني هذا مش نظام أمريكا، هذا نظام عمر الخطاب، وأمريكا يخطب من عمر الخطاب. ك فيولي الرجل أربع صلوات ثم يعزله رضي الله تعالى عنه. ونوقشت رسالة من واحد أردني من دار المحتسب من الخليل اسمها إلى عمر الخطاب في بعض جامعات أمريكا ومطبوع الرسالة وناقشها في أجهزة الخليج. ولما جاءت المناقشة قالوا لا ما نريد كل جمعة كان ما نريد نريد أن نعرف موقف عمر في أزمة الخليج. كان عمر موجودا في أزمة الخليج إيش رأيك بعد هذه الدراسة؟ فأجاب بجواب البليغ رزقه الله تعالى جواب البليغ فقال لو كان عمر موجودا ما كانت أزمة الخليج أبدا. لو عمر موجود ما في أزمة الخليج أصلا. يعني السؤال غلط سؤالكم خطأ. فالشاهد أبو بكر وعمر أعلم الناس أين فقههم؟ فقه أبي بكر وعمر في نظام الحياة الذي بقي على منهج رسول الله. نظام الحياة في زمن أبو بكر وعمر بقي على نفس نظام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان شعار أبي بكر إنفاذ بعث أسامة. صار في ردة وصار في قلق وصار في فتن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبى إلا أن يعني أن ينفذ بعث أسامة. وكان كما يقول العلماء كان قوله إلا بعث أسامة هذا دلالة على الاتباع وأن البركة كلها في الاتباع وأن العقل يغر ويضر. إذا عقلك زين لك شيء خلاف الشريعة ليس البركة في ذلك. فالشاهد أجبنا على السؤال نعود للسؤال مرة أخرى الله المستعان. السؤال يقول أقرأكم إيش يا أم القوم أقرأهم من المراد أقرأهم إيش المراد أقرأهم قراءة مع إتقان مع فقه يعني إمام بقرأ زي مسجل وما بفقه شيء ولو خربط في الصلاة ما بيعرف يعمل شيء. وعندنا واحد يحسن القراءة لكنه فقيه نقدم من يعني أبي يقرأ من أبي بكر وأبو بكر عنده من الإتقان والفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر فلا بد من النظر إلى الأمرين لكن مع مراعاة أن الناس قديم كان الأقرأ هو الأفقه. يعني هذا التشتت الموجود في هذا الزمان ما كان موجودا عند السابقين. فالفقيه هو الأفقه. كيف الأفقه في ذاك الزمان؟ كيف أفقه يعني أفهم لكتاب الله حافظ كتاب الله. إذا الناس حفظوا القرآن عمر بن الخطاب حفظ القرآن ثمان سنوات حفظ البقرة ثمان سنوات وذبح جزورا عند حفظه إياها. يعني عمر لما حفظ البقرة ثمان سنوات يعني فهم البقرة فهما دقيقا. ليس الموضوع المراد حفظا وإنما المراد فقها وتأملا وتدبرا فقه تدبر. الناس يحفظون القرآن وعمر يتدبر البقرة ثمان سنوات. ومن لطائف ما يقرر العلماء أن فقه ابن مسعود مأخوذ من عمر فكان ابن مسعود ملازما لعمر فمن أراد أن يأخذ فقه عمر فلينظر إلى فقه ابن مسعود. فابن مسعود دعت الدواعي لإبراز الفقه لما كان يسأل ولا سيما لما انتقل للكوفة وكثرت الدوازل واتسعت قاعة الإسلام وظهرت مسائل جديدة. فكان ابن مسعود يبذل الفقه على ما سمعه من عمر رضي الله تعالى. هل يجوز رواية القرآن بالمعنى مع أن الحديث وحي من الله عز وجل؟ الوحي من الله جل في علاه الوحي القرآن اللفظ والمعنى والحديث وحي من الله عز وجل بما يلقيه الله تعالى في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من معاني دون ألفاظ. ولذا الحديث يروى بالمعنى بشروط. وأما القرآن فلا يجوز أن يروى لا يجوز أن يقرأ إلا كما نزل. لا يجوز أن يقرأ إلا كما نزل. ولذا القرآن مرتل أما غير القرآن لا يرتل. يعني الحديث لا يجوز أن ترتله بينما القرآن ترتله. يعني الواجب عليك في القرآن أمرين الأمر الأول أن تقرأه بالحروف التي نزل بها، ويحرم عليك أن تنقص حرفا أو أن تقدم أو أن تغير أو أن تبدل لفظا محل لفظه، ويجب عليك أن تقرأه بالكيفية التي نزل. يعني إحنا لما نقرأ القرآن نقرأ القرآن بالطريقة التي أداها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة والقراء لهم أسانيد الصحابة. فنحن الآن نقرأ على بسند متصل لأبي بن كعب، فالواجب لا يجوز لنا أن نقرأ القرآن بالمعنى. أما الحديث فربنا عز وجل لما أنزل جبريل في بعض الأحاديث الإلهية فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فبعضهم قال الأحاديث القدسية لا تروى بما، أما ما عدا مما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث العادي ليس القدسي فهذا حديث يجوز أن يروى بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عارفا لذلك. لماذا المسلمين في هذه الأيام الصعبة والظروف القاسية التي تمر بأمتنا الإسلامية لم يقنطوا في الصلاة، وهي من أصعب، وهي في أصعب من هذه الأيام؟ أنا مع الأخ السائل، أخواننا في أهل السنة في جل بلاد الدنيا يحتاجون لكم. الذي ينزل لإخواننا في سوريا صلى الله يفرج كربه، نازلة نازلة عظيمة، واضح مؤامرة واضحة للعيان على أهل السنة. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يقول سيكون لليهود دولة في العراق في آخر الزمان، وأكبر أعوانهم فيها الروافض. هذا كلام شيخ الإسلام، سيكون لليهود هذا الكلام. شيخ الإسلام وفاة كم؟ 728 728 يقول، يعني قبل 700 سنة، يقول سيكون دولة لليهود في العراق وأكبر أعوانهم فيها الروافض. والعجيب كل يهود الدنيا في فلسطين إلا يهود إيران، بقوا في إيران ولهم حظوة وجلوة. أين أهل السنة منهم؟ أين أهل السنة من اليهود؟ تمكن اليهود في إيران، فإلى الله المشكلة والحكم. فالنوازل التي تتم والمجازر التي تحصل هذه الأيام لأهل السنة فهذه حقيقة تحتاج إلى حكم. هل يشترط في القنوت إذن ولي الأمر؟ لا يشترط، ما لم يقع ممانعة فالحمد لله الأمر جائز، لا يشترط. فإذا وقعت نازلة في الأمة فلا حرج في القنوت إن شاء الله تعالى. هل يجب قراءة القرآن كل يوم؟ ربي بيقول فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن بأربعين، اقرأ القرآن بثلاثين، اقرأ القرآن بعشرين. فما ينبغي للعبد أن يمر عليه أربعون، أن يمر عليه أربعين يوم ولم يقرأ القرآن. وبعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله قد كان جبريل يتدارس مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة إلا في العام الذي قبض فيه فإنه تدارسه معه مرتين. فقال يجب على العبد أن يقرأ القرآن قراءة مدارسة وتدبر كل مرة كل سنة مرة. يعني اليوم لو أردنا ترجم هذا ترجمة عملية تمر في عام تفسير متوسط أو تفسير موجز، ومن أبرك التفسير وأحسنها الموجزة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تفسير المبارك. تفسير الشيخ السعدي سهل ميسور، ممكن الإنسان يبدأ فيه ثم يتحول لتفسير أطول. كل عام يمر على القرآن، يمر على القرآن مرة بشيء من تدبر، على الأقل تمر على الكلمات. يعني وأنت تقرأ ما تفهم كلمة؟ تفهم الكلمة، تقرأ على قريب الكلمة. طيب تقرأ هذا الذي يسمى عند العلماء اليوم التفسير اللغوي، يعني التفسير اللغوي إيش؟ تفسير غريب كلمات فقط، تعرف المعنى على الأقل. والقرآن يعني فيه من العلوم ما الله به علم، ما الله به عليم. يعني يمكن الإنسان يقرأ البقرة في 7 سنوات كما صنع عمر، يمكن قصار الصور لم تسمعه سنوات. فالواجب أن يتدبر الإنسان. العبرة في قراءة القرآن الكثرة أم الفعل؟ من أحسن هقرأ جزء أم أقرأ ربع بفهم؟ أقرأ ربع بفهم أحسن من أقرأ هذا ربع جزءا. فالعبرة بالقرآن أن تقرأه وأن يعني تستفيد منه. أخواننا في فلسطين يضربون عن الطعام في السجون، أرجو أن تبين لنا هذا الإضراب في الشر. أما أن يضرب الإنسان حتى يموت ففي قلبي من هذا شيء، وأما أن أراد أن يستخدم الإضراب وسيلة لتحقيق حق لا ولم يجب إلا هذه الوسيلة، فأرجو أن يكون أمر الوسائل أسهل من المقاصد. أما أن يبقى مضربا حتى الموت ففي قلبي من هذا العمل شيء، إلا أن رأى أن هذا الوفاء أسهل مما هو فيه، يعني إن قارن بين الأمور فحينئذ يعني يكون الأمر فيه شيء من سعة الإضراب. أنا لا أعلم هذه الوسيلة استخدمت عند من قبلنا وكيف استخدمت من أين استخدمت، يعني هذه تبقى وسائل، والعبرة في الوسيلة تحقيق المقصد. العبرة في الوسيلة، فأحكام الوسائل أحكام المقاصد. بلا شك هم مظلومون، بلا شك أنهم منزوعون حقوقهم حتى لعل بعضهم لا يستطيع أن يصلي، وبعضهم يرى أنه ليس أمامه لوسيلة ضغط على هؤلاء إلا هذا العمل. وللأسف اليهود تنتهك حرمات شعب كامل، والغرب يعني يبذل جهودا عظيمة في إنقاذ كلب تحاصره ثلوج أو مشابه، ويتبجحون بحقوق الإنسان التي أصبحت دماء الكلاب يعني أغلى وأثمن من دماء شعوب. بعض الشعوب إذا مات فيها واحد تقوم بدينه ولا تقعد، وبعض الشعوب لو أنها كلها محيت وعذبت ما أحد ينظر إليها. وهذه الديمقراطية الخداعة الكذابة، هذه الديمقراطية الكذابة الخداعة التي يعني لا تعرف للإنسان حقه. كثير من القانونيين في العالم يقولون لا يمكن أن يحكم بعدل، أن يحكم البشر بعدل إلا من قانون لا يضعه الإنسان. لا بد أن يتدخل الله وهو الذي يحكم الناس، والكل يكون عبيد لله. قال أما إذا وكلنا القوانين للبشر فإن المشرع وإن المقنن لا بد أن يغلب، ولا بد أن يتعسف، ولا بد أن يراعي يعني أحواله وظروفه ونشأته التي نشأ فيها. فكثير، وقد نقلت عن جمع كبير من القانونيين في العالم بجنسيات متعددة وهم أعلام مرموقون في مقدمة كتاب السياسة في القرآن الكريم، نقلت عبارات مهمة يؤكد فيها أصحاب الاختصاص، ونحن بالاختصاص دوم العلم الاختصاص، أن المرموقين المختصين في القانون يقولون لا يقع عدل في هذه البشرية إلا إن حكم الله. إيش يعني حكم الله؟ يعني الناس تحكم شرع الله. أما البشر يحكم البشر، والبشر شرع للبشر، فلا بد أن يقع. وهذا واقع، وهذا مشاهد. ونحن للأسف يعني مبهورون بالغرب، للأسف الكبير مبهورون بالغرب. والغرب إن فحصت أخلاقهم ووضعهم الاجتماعية رأيت عجبا. يعني أنا والله أقول لك الغربي دقيق في المواعيد. ليش تقول الغربي دقيق في المواعيد؟ مش مفهوم المؤذن دقيق في المواعيد. مش تقول المؤذن بيأذن 5 صلوات بالثانية،
يعني كم تضرب المثال على رمقة الميعاد تضربه بالغربي، لا تضربه بالمؤذن. ليش تروح لماذا تضرب الأمر بالغربي؟ قول المؤذن دقيق في مواعيده، ما تقول الغربي دقيق في مواعيده. الغربي دقيق في مواعيده لأنه يكسب، إذا ما في كسب وما في دنيا ليس إنسانا، وحش ملحوش. ولذا أنا أقول العلامة الكاشفة للأخلاق الحقيقية هي الأخلاق المرتبطة بالعقائد التي لا تتغير ولا تتبدل بالمصالح. إذا أردتم أن تعرفوا أخلاق المسلمين مع أخلاق الكافرين فانظروا إلى الحروب، انظروا إلى أخلاق المسلمين في الحرب وانظروا إلى أخلاق الكفار في الحرب. انظروا إلى صناعة أمريكا في العراق ماذا فعلت بإخواننا في العراق. من أراد أن يعرف الأخلاق فلينظر إلى حال المسلمين لما كانوا أصحاب عزة وأصحاب انتصار، ماذا كانوا يعملون بالناس؟ كان الكفار يرحلون بهم من شدة عدلهم، لأن الأمر ليس بأيديهم وإنما الأمر إيش؟ الأمر قوانين من ربنا عز وجل، هو الواجب على المسلمين أن يطبقوا أحكاما وتشريعات نزلت من الله جل في علاه. فالذي يتولى التشريع هو الله جل في علاه، والواجب على الناس أن يحكموا شرع الله عز وجل. أخ يقول الدابة التي تكلم الناس آخر الزمان إنما تؤذيهم وتجرحهم ولا تكلمهم على الحقيقة، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم. نرجو بيان الصواب. الصواب يعني ما الحظ لغوي مهم نبه إليه ابن دريد وجم أن الكلمة الثلاثية إذا جمعت حروفها فلها معنى مشترك، ثم بعد هذا المعنى المشترك كل معنى بسياق، كل سياق له معنى مع وجود القسم المشترك. يعني لماذا سمي الكلام كلاما؟ لأثره في النفس، لأنه يكلم في النفس. ولماذا سمي الجرح كلما؟ لأثره في البدن. الجرح يسمى كلمة، وسمي كلمة لأثره في إيش؟
بدل.
الآن كلمة لو أنك قلبت حروفها فبتقليب الحروف بمقدار تقليب الحروف المشتركة في الفعل الواحد يكون هنالك معنى مشترك. يعني شوف كلمة وشوف لكمة، شو معنى لكمة؟ ضرب، وبقي أثر في الضرب. فاللكم لا يسمى لكما حتى يترتب أثر عن ضرب يسمى لكما، فصار كلمة ولكما. طب ملك لا يملك حتى يكون له أثر في الملك والتصرف. إنسان لا يسمى مالكا إلا أن كان له أثر في التصرف، فصار ملك وكلمة ولكما. إذا قلبت الكلمة بحروفها يبقى معنى مشترك، هذا إعجاز العربية، هذا شيء في العربية. لذا الله جل في علاه أنزل كتابه العربية. فالآن الكلم دابة تكلمهم، تكلمهم لا يجوز أن تضيق العقول والصدور على ظاهر الكلام الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما آخر الزمان، ما يجوز أن تضيق الصدور والعقول على ذلك. ينبغي أن نفهم الحديث على ظاهره، أما أن نؤوله وأن نخرجه عن ظاهره فهذا أمر غير مقبول. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة عن الفرات ودجلة، قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يكشف عن نهر، في رواية عن جزيرة، في رواية عن جبل، يكشف النهر عن جزيرة، في رواية عن جبل من ذهب. قال الذهب الأسود البترول، لا غلط تماما. العرب لا تسمي البترول ذهبا أصلا. ينبغي إخوان كلام طويل ولا أريد أتشعب، وتشعبت كثيرا اليوم، لكني أريد أن تفهم وتحفظ أمرين، احفظ أمرين حتى تبقى في دائرة النجاة. وهذان الأمران ذكرهما الإمام الشاطبي في الموافقات رحمه الله. الأمر الأول حتى تبقى في عافية وتبقى حتى تخرج ولا تحط عن الصواب ينبغي أن تراعي أمرين. الأمر الأول اللغة العربية، فالنبي خاطب الصحابة باللغة العربية، خاطب أمته صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، فما ينبغي أن نفهم الكلام على غير كل لغة. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر حال المخاطبين، فينبغي أن تفهم الكلام على حال المخاطبين. النبي خاطبهم فهما، وما ينبغي لنا أن نفهم غير فهمهم، إلا إن جاءت قرائن حينئذ نعامل كل نص بالقرينة التي تحتف به، فتكلمهم تكلمهم. ووجود المشاركة بالكلم والكلام هذا لا يمنع من أن نحمل الحديث على ظهره. وإلا نرجع للمعتزلة، قال وكلم الله موسى تكليما. طبعا المعتزلة لا يرون أن الله يتكلم، مثل الأشاعرة، الأشاعرة يقول كلام الله نفسي، يتكلم بغير صوت بغير حرف. طيب وكلم الله موسى تكليما، قال هذا كلم الله موسى تكليما من كلمة، يعني جرح الله موسى تجريحا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كلم الله موسى تكليما جرح الله موسى تجريحا. طيب لماذا جاء التأكيد بتكليما؟ لما قال الله كلم الله، خلاص كلم الله موسى، فعل فاعل مفعول به والمعنى انتهى. لماذا قال الله تعالى تكليما؟
الصوت، الصوت.
لماذا؟ حتى يحصل تأكيد أن الكلام قد وقع من الله عز وجل. طب التجريح بحاجة للتأكيد، التجريح بحاجة للتأكيد. طيب مشينا لكم إياها، كلم الله موسى تكليما جرح الله موسى تجريحا، إيش تقولون فلما كلمه ربه؟ إيش تقولون فيها؟ ماذا تقولون فيها؟ الكلام. طب ليش النبي قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟ شو يعني؟ يعني الله بيتكلم بحرف؟ طبعا الله بيتكلم بحرف. وبصوت؟ نعم بصوت. وسمعوا جبريل؟ نعم سمعوا جبريل، سمع صوت الله وحرف الله وأنزله على قلب رسول. هذا معتقد أهل السنة، هذا معتقد أهل السنة. من يعتقد أن القرآن ليس كلام الله في الصحف، بعضهم كان يركل المصحف برجله، يقول هذا ليس كلام الله، ويقول برجله حتى يؤكد أنه ليس كلام الله. أعوذ بالله، يقول هذا ليس كلام، هذا حكاية عن كلام الله، كلام الله نفسه. بعض معاصرين من الأشاعرة طبع كتابا سمى أركان الإيمان، وقال القرآن مخلوق، لأن لازم كلام الأشاعر كلام الله نفسه، والقرآن ليس كلام الله بحرف وصوت، القرآن بأيدينا مخلوق. يغضب من يغضب، الحق حق. ثم لما قامت عليه الدنيا وضع سكينر على الكلام أنه كلام الله مخلوق، وطمسه وكتب كلام آخر. الكتاب طبعا الأولى ما زالت عندي، لما تضعها في الشمس يظهر ما تحته، يظهر ما تحته، ويصرحون بأن كلام الله إيش؟
مخلوق.
لازم أن يكون الكلام كلام نفسي، يكون كلام مغلبي دي أنا مخلوق. والأمر خطير إذا بعض إخواننا يظنون أن الفرق بيننا وبين الأشاعرة في تأويل الصفات، وهذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. ولي فتوى سئلت في الكويت في محفل كبير، في مجمع كبير، في محاضرة عن الفرق بيننا وبين الأشاعرة، فذكرت بعض الفروق أو ذكرت أهم الفروق. فقامت قيامة الأشاعرة، فقاموا وما فعلوا، وبعض يعني مقدميهم تكلم كلاما أسأل الله أن يعامله بمستحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل للقاتل المؤمن توبة، هل هذا يشمل لو كان القاتل مسلما؟ الراجح من أقوال العلماء أن الله يتوب على القاتل انتهى، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم يصب دما، فإذا لم يصب دم فلا حرج. تعلمت منكم شيخنا أنه لا يشرع التداخل في العبادات بين واجبين أو أكثر، فاستشكل عندي ما سمعته منكم بجواز تداخل غسل الجمعة مع غسل الجنابة، علما أن الغسلين واجبين. طيب خليني أرفع عنك الإشكال، دعنا من الجمعة والجنابة، الحائض والجنوب يرفع عنها الغسل، غسل واحد، وهذا واجب وهذا واجب، امرأة جامع حدوجها تلذذ بها زوجها وهي حائض حتى أهنت ثم طهرت من حيضها، فهي الآن حائض وهي الآن إيش؟
جنب.
يكفيها غسل وغسلين؟
غسل واحد.
يكفيها غسل واحد، قول واحد، قول واحد. طيب، غسل الجمعة وغسل الجنابة. إخواني، العبادات، العبادات وسائل ومقاصد. ضول واحد منا الآن، إحنا جالسين، واحد راح يتوضأ، قمنا رأيناه توضأ، ثم رجع، ثم نزل توضأ، ثم رجع. أبو فلان شو تعمل؟ قال له عبادة، أتوضأ. بس عملك تروح الموضة توضأ وترجع بس، ولا تبتدئ. استخدم وضوءك ركعتين، ثم توضأ وضوء جديد. نور الوضوء على الوضوء، نور على نور، لا أصل له. حديث لا أصل له. الوضوء الوضوء نور، لا أصل له. فمن توضأ الوضوء وسيلة ينبغي أن يستخدم، فإن استخدمته بفريضة أو بسنة أو بأي عبادة من طواف وغيره ثم رجعت توضأ لا حرج، هذا وسيلة. طب أسألكم، رجل وقعت على رجله نجاسة فتوضأ فأزالها وهو يغسل رجله يجزئه قولا واحدا، هذا إيش اسمها؟ طب رجل اجتمعت في حقه مجموعة من نواقض الوضوء يجزئ وضوء ولا على كل ناقض وضوء؟ على كل ناقض وضوء. بعدين إذا عمل الشيء ناقض أكثر مرة على كل مرة وضوء احتاج محاسب، احتاج محاسب شاهده. فالوسائل تقبل الجر، الوسائل تقبل الجر، فهذه وسائل. طب شيخنا الألباني رحمه الله ما صح حديث أثر أبي قتادة الأنصاري لما مر بولده ورآه يغتسل فقال من الجنابة ولا من الجمعة؟ قال من الجنابة. قال أعد وسلف صححه صحيح، والأثر أسناده صحيح عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي السنة الكبرى. لكن العلماء يقولون أن هذا الولد اغتسل ولم ينوي الجمعة، فمن اغتسل للجنابة ولم ينوي الجمعة يعيد غسل الجمعة، لكن من اغتسل وهو ينوي الأمرين يجزئه الغسل الواحد، يجزئه الغسل. وإلا شو يعني؟ طب خلينا نطبق تطبيق عملي، واحد جنب وجمعة، يعني لما يصح الغسلين بعد الغسل الأول لازم يلبس ملابس، بعد يلبس الملابس ورد يخلعها ورد يغتسل، يعني هذا هكذا يجزئ؟ وإذا ما لبس الملابس واغتسل يجزئ؟ ما أحد يقول هذا، ما أحد يقول هذا، يعني وجوب اللبس بين الغسلين ما أحد يقول هذا. فهو تحت وهو يغتسل لهذا ولهذا، وهو يغتسل ولهذا، إلا إذا لم ينوي غسل الجنابة فنقول له ما قاله أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لولده. ذكرت أنه لا يجوز الجمع بين وليمة العرس والعقيقة، لا ليس على هذا الإطلاق، أنا أديت حق العقيقة في العرس. يعني هب جدلا أن رجلا جاءه ولد وسابعه في يوم عرس ابنه، ممكن؟
ممكن جدا،
ممكن. يعني أنا جاني ولد وسابع الولد هو يوم وليمة الولد الكبير، وارد وارد احتمال. طب الآن نعقه بدنا إيش نذبح؟ أقل الواجب في
الوليمة،
في الوليمة شاب، فالشاب ولا وليمة فرغنا منها. طب الشاب الثاني والثالث عقيقة، في مشكلة؟
ما في
مشكلة، الشاب الثاني والثالث أدينا أقل الواجب. نسمع السؤال. شيخنا حمدك الله، ذكرت أنه لا يجوز الجمع بين وليمة العرس والعقيقة، وذكرت حديث عبد الرحمن بن عوف أولي أمور أبو شاه، وأحسب أن جوابك حمدك الله صحيح إذا قلنا أن اللحم الشاة متعينة في وليمة العرس، وذلك أنه يمكن أن تكون وليمة بغير اللحم ويتحقق المطلوب.
أو بشاتلة. قال العلماء هذا على المعتذر النبي أولا بغير لحم على صفية وهو في السفر. إذا أجمع أهل العلم أنه لا يشترط العدل في الولائم بين الزوجات. يعني إذا زوجت زوجتين وكنت فقير في المرة الأولى وما أولمت ثم الثانية وأولمت فأنا ما ظلمت الأولى. لو غيرت نوع الطعام في الوليمتين ليس هذا إيش ظلما، ليس هذا ظلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية أولم بحبوب ما أولم بلحم. السفر ما يأذن بوجود شاو وجود لحم وذبح وإلى آخره. طيب نعاود السؤال، يقول فهل تقولون يا شيخنا أن الشاو متعين في يوم العرس فيكون الجواب ما ذكرتم، أم أن اللحم غير متعين فيكون في جوابكم إشكال؟ اللحم متعين وغير متعين، فإن كان ميسورا أو قادرا صاحبه عليه فهو متعين والجواب صحيح، وأما إن كان غير متعين فحينئذ الوليمة تبقى كمل. الأمر الثاني أن السائل في عرفنا، والظاهر أن السائل ما أدري من أي
الجزائر
أخ السائل هو عبد المحسن من الجزائر، جزا الله تجويدكم المبارك هو المحسن من الجزائر. يقول الأمر الثاني شيخنا أن السائل في عرفنا أن الزوج يبعث بشاه إلى أهل الزوجة، فهل يجوز أن ينوي تلك الشاه المبعوثة وليمة عرس والشاه التي يذبحها في بيته عقيقة، أم أن الوليمة لا بد أن يقوم بها الزوج في بيته؟ إذا وكل غيره فيها وملكها فهي تصلح أن تكون وليمة عرس. غالب الفقراء إذا أراد أن يعني يولد بشاه فغالبا تكون الوليمة، طبعا في الشرع ينبغي أن تكون الوليمة بعد البناء وليس قبل البناء. بعض عادات أهل بلادنا أنهم يولمون قبل البناء وهذا خطأ. شو يعني قبل البناء؟ قبل الدخول، قبل أن تزكي الزوجة لزوجها. متى تكون الوليمة؟ بعد الدخول، بعد الدخول. الوليمة الأصل تكون بعد البناء، يعني يبني الرجل بزوجه ثم بعد ذلك يولم، ثم بعد ذلك يولم. فإذا مثلا والغالب في أعرافنا في حق الفقراء إذا أراد أن يولم بشاة يولم لأهل العروس ثم يأتوا بأهلها حتى يتم الفرح ويشعرهم أن يعني البنت الحمد لله يعني بخير وتعيش إن شاء الله لا خير. من ملك وليمة فوكل غيره بذبحها فهذه الوليمة، فهذه الوليمة. فحينئذ فرع على الجمع على الأصل الموجود كيف ما شئت، بعد ظهر هذه الأصول ففرع على يا أخي أبا عبد المحسن حفظك الله وبارك فيك وعلمنا الله وإياك وزادنا وإياك هدى وتقى، بعد هذه الأصول فرع كما شئت. هل يجوز تسمية البنت ملك؟ طب ملك مالك يا مالك كما قال الله عز وجل خازن أهل النار مالك وملك لا حرج. إذا جاز أن نسمي الذكر مالكا فلنا أن نسمي الأنثى ملكا، فتسمية البنت ملك ما فيه شيء وهو جائز والله تعالى أعلم.
شيخنا حفظك ربي، الإخوة كثرت الأسئلة أمس وقبل أمس فيما يتعلق ببيوت العزاء خاصة فيما يعني أصبتم إياه، أسأل الله أن يحسن عزاءكم. أحد الإخوة كان صريحا في سؤاله فسألكم مباشرة
كيف كان عزاءكم في وفاة شيخك رحمك الله وعظم الله أجركم. هل اجتماع الناس بالعزاء وتحديد أيام العزاء من العادات المحكمة ترجى إفادتنا بشكل مفصل عن بيوت العزاء؟ أنا في الحقيقة أتكلم معكم وأنا متعب من كثرة ما تكلمت في الأيام الماضية مع الناس، وأرجو الله تعالى أن يجورنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أولا مما ينبغي أن يعلم أن الاجتماع الموجود في بيوت العزاء مرفوض شرعا، وأن هذا الاجتماع اجتماع ظواهر شكليات ما أنزل به السلطان. لكن رأيت أن بعدي عنه
لا يمنع وجودهم. فالأمر ليس بيدي، أنا لي مجموعة من الأشقاء، مجموعة من الأمام، مجموعة من الأقارب، فعلت أو ما فعلت، فرأيت أن أبتهل، أن يعني أن أستغل حضوري لوعظهم وتدريسهم وتذكيرهم، ودرست في المسجد الذي بجانبهم، وكنت أذهب يعني في أوقات يسيرة، يعني أمس كان في عزاء وأمس كان الدرس، ولله الحمد. الوالد كذلك راح، يعني رجعت من عزاء الوالد، من دفن الوالد، وجدت البيوت منصوبة من قبل بعض أقارب، وكان الوالد من يعني المتقدمين في السن في العشيرة. وأنا دائما يعني أذكر لإخواني وأحبائي أن المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة إيش؟
معلوم
في السن، وموجود شيء ما بيت هو موجود. ودائما أنا بضرب مثلا، لو واحد دخل بيت عزاء وفي قراءة قرآن بدعية، واحد بقرأ قرآن قراءة بدعية، بيصير يشوش ما يسمع؟ وده الواجب عليه يسمع القرآن، الواجب يسمع القرآن، إذا قرأ القرآن مش إيش؟ ما يقول هذا القراءة بدعية وهذا مبتدع وهذا بلحن وهذا بطرب وهذا مدري شو، أنا ما بدي أسمع، لا غلط هذا، هذا غلط. فالمنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم في السن. ففي أوج وجود الناس أتقصد الحضور وأعلمهم وذكرهم، ووجدت ولله الحمد ثمار طيبة، لأني وجدت أن بعض الناس ولا سيما ممن تخصك وتجمعك وإياهم قرابة ولو من بعيد، ممن لا يحضر بيوت الله وممن لا يصلي، لا يمكن أن يسمع كلمة خير إلا في هذا المقام. مش ممكن تسمع كلمة خير، يعني من لا يأتي للمسجد من سيسمعه خيرا؟ من سيسمعه خيرا؟ فلعل الله جل في علاه يجبر الدرس وحسناته وأجره وفضله، لعل يقع الأمر كما قال الإمام أبو حنيفة في غير هذا المقام، قال لعل الأمر يكون رأسا برأس، لعل الأمر يكون إيش؟ رأسا برأس، يعني هذه مقابل تلك. وكان شيخ الألباني رحمه الله، وأذكر أن أخانا فضيلة الشيخ عبد العظيم حفظه الله سائل الشيخ، بيوت العزاء التي تقام لو أن تفقدناها بموعظة ثم نخرج، قال اذهب، قال له اذهب. وكان الشيخ عبد العظيم الله يرحمه حفظه الله، كان لما تكون في الأماكن التي هو فيها في سحاب وغيرها تحصل هذه العزاءات، كان يعني يذهب ويدرس، ولا يمنع أصل العزاء الذي يمنع هذا الاجتماع الدائم، كان ينقطع عن عمله ثلاثة أيام ويجتمع في بيت واحد ويجلس، فيكون ثقالا على أهل منه، يكون ثقل. أنا قلت بعض الأخوة اتصل بي وقلت يا أخواننا من عزاني في المنزل فقد عزاني، ومن عزاني في بيتي فقد عزاني، جاءني جزاهم الله خير بعض الأخوة أمس في البيت، استقبلتهم في البيت، فما بقيت في بيت العزاء وما انقطعت لبيت العزاء. ومع هذا فكما أقول أن المفاسد لما تقع العاقل يختار إيش؟ يختار أهون المفاسد ويدرأ أعلى المفاسد، والتوفيق بيد الله جل في علاه.
طيب شيخنا إذا سمحت، يعني نعم. الآن الناس يتساءلوا عن واقع ملموس ومحسوس،
لا العاقل من البشر يقول ليش أنت محظور مثل سائر إخوانك، ليش ما كنت موجود؟ العزاء ممنوع بهذه الطريقة، تنقطع عن شغلك وعملك تقعدك، ممنوع يا شيخ، قلت ليه ممنوع؟ احنا أول تديننا في بدايات حياتنا يعني زمان احنا صغار، قلت إذا قلت المرأة لا أصافحك وحرام المصافحة تقول بما لا تقول، الآن انتشرت الأمور، يعني بدأت بالكلمات الطيبات، فليتنا لا يتنا هذا الكلام يقال حتى في بيوت العزاء، يقال هذا الكلام حتى في بيوت العزاء، يقال يا إخوان اجتماع وضعك وشروط، تنقطع عن عملك ثلاثة أربعة أيام وقاعد بالميت، أنت متعب ومتعب أهل الميت، متعب حالك وقاطع عن عملك، غلط. التعزية يا إخوان لا ننكرها في أول الأيام، ننكر انقطاع الناس وجلوسهم في بيت العزاء، وننكر حصر العزاء في مكان، وننكر حصر العزاء في زمان، ننكر حصر العزاء في زمان، وننكر حصر العزاء في إيش؟ في مكان. اللي حضر الجنازة عزة، اللي صلى معك وراءك عزة، اللي جاءت في اليوم الخامس عزة، واللي جاءت في اليوم السابع عزة. شيخنا رحمه الله تعالى لما توفي والد أخينا فضيلة الشيخ علي الحلبي، قال عزيزي الشيخ علي، قلت له كان في اليوم الخامس، قال نريد نذهب للتعزية. فذهب مع الشيخ رحمه الله تعالى، فالعزام هو في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث. فلو تقصد من كان مقتدى به لو تقصد أن يعزي فيما بعد الثالث فهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. فلا يوجد حديث لا عزاء فوق ثلاثة، لا يوجد حديث لا عزاء فوق ثلاثة. بعض الناس يعتبر أنه ما عزى من اليوم الثالث لليوم الثالث ما عزى، هذا غلط، هذا الأمر غلط. فالعزاء لا يحد في زمان ولا يحد في مكان، لكن لا يمكن الإنسان أن لا يرى أهل الميت ويتفقد أحوالهم، لكن ليس بالطريقة الموجودة اليوم. فنحن لا نذكر العزاء، كل كتب الفقه كل كتب العلماء كل العزاء سنة، نحن نذكر هذه المراسم التي ضيقت على الناس العزاء. أما أن يجلس الناس يعني أن يستقبل الإنسان ضيوف من غير تحديد زمان ولا مكان في العزاء فهذا الأصل يعني الذي يجري اليوم في العزاء ممنوع بوصفه لا بأصله، ممنوع بإيش؟
بوصفه
لا بأصله. أصل العزاء سنة والله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.